الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الثاني من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن المياه ثلاثة أقسام، أن المياه ثلاثة، والكلام حول شرعية القسم الأول وهو الطهور هذا بإجماع أهل العلم. القسم الثالث الماء النجس وهو ثابت بإجماع أهل العلم، لكن اختلف العلماء في إثبات القسم الثاني وهو الماء الطاهر، وسيأتي إن شاء الله تحرير هذه المسألة وهو إثبات القسم الثاني عند الكلام على القسم الثاني. قال المصنف رحمه الله: طهور. هذا القسم الأول، القسم الأول الطهور. قال رحمه الله: لا يرفع الحدث، هذا الوصف الأول، ولا يزيل النجس الطارئ. قال: غيره، يعني غير الطهور، يعني فقط الطهور هو الذي يرفع الحدث، وهو فقط الذي يزيل النجس الطارئ. ثم قال في وصف هذا الطهور: وهو، أي الطهور، الباقي على خلقته. طهور، الطهور نقول طهور أي مطهر. يقول ثعلب وهو من أئمة اللغة: طهور بفتح الطاء، الطاهر في ذاته المطهر لغيره. هذا هو القسم الأول، تعريفه هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، هذا هو الطهور، وهذا تعريف أوضح من التعريف السابق. المصنف يقول: لا يرفع الحدث، الحدث لا يرتفع إلا بالطهور، ولا يزيل النجس، فإزالة النجاسة الطارئة لا تكون إلا بالماء الطهور. قال: لا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث غيره، يعني لا يرفع الحدث إلا هذا الطهور. والحدث معنى يقوم بالبدن، تعريف الحدث معنى يعني وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، هذا معنى الحدث. والطاهر ضد المحدث والنجس. ثم قال المصنف: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ. الطارئ النجسات أو النجس إما أن يكون طارئا أو يكون حقيقيا. الطارئ هو يعني الطارئ على محل طاهر، مثاله نجاسة تصيب الثوب، هذه تسمى النجاسة الحكمية، نجاسة تصيب الثوب، إذن هذه نجاسة طارئة، الثوب طاهر وقعت عليه نجاسة، هذا مثال على النجاسة الطارئة. أما القسم الثاني وتسمى النجاسة الحكمية. القسم الثاني من النجاسات النجاسة الحقيقية، مثل نجاسة البول والغائط. إذن النجاسات نوعان: بول، ذات البول، ذات الغائط، ذات الخنزير، هذه نجاسة حقيقية. نجاسة طارئة النجاسة التي تقع على شيء طاهر، هذا الشيء الطاهر مثل الثوب مثلا هو طاهر، لكنه لما وقعت عليه النجاسة صار نجسا، لكن نجاسته نجاسة طارئة بمعنى تزال. قال: ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني غير الماء الطهور، فالماء الطهور هو الذي يزيل الأنجاس ويرفع الأحداث. والكلام حول إزالة النجاسة وأنها لا تصح إلا بالماء سيأتي إن شاء الله تحرير هذه المسألة في باب إزالة النجاسة. إذن لا يصح الوضوء إلا بالماء، مثل ما قال المصنف: لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة. القول الأول قالوا: لا يصح الوضوء إلا بالماء، فلا يصح بماء غير الماء، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. القول الثاني قالوا لا بأس بالوضوء بالنبيذ، وهذا يروى عن علي بن أبي طالب ولا يصح عنه، ويروى عن بعض التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة على تفصيل يأتي. القول الثالث، وقال عكرمة: النبيذ وضوء من لم يجد الماء. إذن هذا هو القول الثالث، جواز النبيذ عند عدم وجود الماء. أبو حنيفة يروى عنه مثل ما قال عكرمة، ويروى عن جواز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر. إذن عنده قول بجواز الوضوء بالنبيذ ونحوه. يستدل من قال بجواز الوضوء بالنبيذ في بحديث ابن مسعود أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فأراد أن يصلي صلاة الفجر، فقال: أمعك ماء؟ عفوا، أمعك وضوء؟ فقال: لا، معي إداوة فيها نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طيب. أخرجه أحمد وغيره. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ومع ذلك لا يصح الاستدلال به بهذا اللفظ، لأنه ليس فيه أنه توضأ به، لكن قالوا في أحد الروايات فتوضأ به. ومع ذلك نقول زيادة فتوضأ به لا تصح، والحديث كله لا يصح، الحديث كله لا يصح. إذن الراجح أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء، فلا يجوز بالنبيذ، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء، وهذا نص في الانتقال إلى التراب عند عدم الماء، والنبيذ لا يسمى ماء، فلا يجوز الوضوء به في الحضر ولا في السفر. مثل الخل والمرق، فالنبيذ يشبه الخل ويشبه المرق ولا يشبه الماء. والحديث الذي احتجوا به حديث ابن مسعود، قلنا أن هذا الحديث ضعيف. وابن مسعود نفسه يسأل: هل كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. وروى مسلم عن ابن: لم أكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. إذن هذا الحديث ضعيف. أما غير النبيذ من المائعات، غير الماء يعني، مثل الخل والدهن والمرق واللبن، قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت الطهورية للماء فقط بقوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهذا لا يقع عليه اسم الماء، يعني الخل والدهن لا يقع عليه اسم الماء. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو يعني الطهور الباقي على خلقته، يعني الباقي على خلقته التي خلق عليها، يعني صفته التي خلق عليها، إما أن يبقى حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة مثل البحر، أو حكما، هذا النوع الثاني، أن يبقى على خلقته حكما، مثل المتغير بمكثه أو المتغير بطحلب فيه، مما يأتي ذكره إن شاء الله. وعلى هذا يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، لقول الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، متفق عليه. وكذلك يجوز الوضوء بكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه، هذا يدل على الجواز الوضوء بماء البحر. هذا الحديث أخرجه مالك وابن أبي شيبة وأبو داود وأحمد وغيرهم، الحديث صحيح. كذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة، هذا الحديث خرجه النسائي وغيره، والحديث صحيح. خلاف العلماء القول الأول إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على أي صفة من الحرارة والبرودة والعذوبة والملوحة والذي نزل من السماء إلى غير ذلك من الأوصاف التي ذكرناها، وهذا قول عامة أهل العلم. القول الثاني يحكى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، يحكى في البحر قال التيمم أعجب إلينا منه. عبد الله بن عمرو يقول هو نار، هو نار، لكن الراجح القول الأول جواز الوضوء بماء البحر لقول الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء البحر ماء لا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده، مع وجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته، ولأنه ماء باق على أصل خلقته فجاز الوضوء به مثل العذب، لا فرق بين البحر المالح والعذب. وقولهم هو نار إن أريد به أنه نار في الحال فهذا خلاف الحس فهو ليس بنار، وإن أريد أنه يصير نارا فهذا لا يمنع الوضوء به كونه الآن ماء. هناك آثار في باب البحر، ثبت عن أبي بكر أنه يتوضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه من أبي شيبة. كذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه جواز الوضوء بماء البحر. كذلك ابن عباس ثبت عنه الوضوء بماء البحر، وهناك بعض الصحابة كرهوا الوضوء بماء البحر مثل ابن عمر يقول التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر أخرجه ابن أبي شيبة. كذلك عبد الله بن عمرو قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا، هذا أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. كذلك أبو هريرة يروى عنه قال ماء لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام، لكن الصواب خلاف ما ذهب إليه هؤلاء، فأقوالهم معارضة بأقوال غيرهم من الصحابة، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الخلاف ويرفع الخلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم قال المصنف رحمه الله فإن تغير، يعني الماء الطهور، فإن تغير بغير ممازج، نقول هذا ابتدأ المصنف في ذكر الماء الطهور المتغير المكروه عند الحنابلة. قال المصنف فإن تغير بغير ممازج، بغير ممازج، الآن سيذكر الماء المتغير بغير ممازج ثم يذكر المسخن، ثم يذكر المسخن. المتغير بغير ممازج قال فإن تغير، يعني الماء الطهور تغير بغير ممازج، يعني بغير مخالط، يتغير بشيء لكن هذا التغير تغير بشيء لا يخالطه، مثاله كقطع كافور، قطع الكافور كما هي أمامنا مثل هذه التي أمامنا، قطع صلبة تكون عادة، تكون صلبة كقطع كافور وعود قماري، العود القماري هو العود المعروف الذي يستعمل بالتطيب البخور، وعود قماري أو دهن، الدهن هو المعروف بأنواعه وأشكاله، أو بملح، يعني إن تغير بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور، أو بالدهن يتغير بالدهن، أو يتغير بمائع بملح مائي، قال بملح مائي لا معدني، هناك فرق بين المائي والمعدني. المائي الذي يستخرج من البحار ويستخرج من الأنهار ويستخرج من السبخة هو الذي يؤكل في الطعام، أما المعدني فهذا الذي يسمى الجبلي يكون بهذه الألوان التي أمامنا، ويكون قطع قطع، هذا يسمى الملح المعدني ويسمى الملح الجبلي لأنه يستخرج من جوف الأرض. عند الحنابلة أن قطع الكافور والدهن والملح المائي لا يسلبه الطهورية، أما المعدني فيسلبه الطهورية، والراجح أنه لا فرق بين الكافور والدهن وغيره وبين الملح المائي والملح المعدني كما سيأتي إن شاء الله. إذن الذي تغير بالمجاورة من غير مخالطة مثل الدهن والطاهرات الصلبة مثل العود والكافور والعنبر، بشرط إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه، ما استهلك ما ماع في الماء فلا يخرج عن الماء، لا يخرج عن إطلاقه، فيجوز الوضوء به. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا في الشرط الماضي. وفي معنى المتغير، المتغير بالدهن وبالقطران والزفت والشمع، هذا يتغير، لكن تغير يعني هذا تغير به الماء تغير مجاورة، فلا يمنع الوضوء به مثل الدهن، مثل الدهن. خلاف العلماء، ابن قدامة يقول: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بما قد خالطه طاهر ولم يغير، إلا ما حكي عن أم هانة في ماء بل فيه خبز قالت: لا يتوضأ به، ولعلها أرادت ما تغير به. وحكى ابن المنذر عن الزهري في كسر بلت في الماء غيرت لونه أو لم تغير لونه لم يتوضأ به، هذا يحكى عن الزهري والله أعلم، لكن قول جماهير أهل العلم هو الراجح، هو الراجح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته اغتسلوا من جفنة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهما، الحديث صحيح. ابن العربي يقول: المخالط للماء الذي يخالط الماء على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أنواع. النوع الأول ضرب، يعني نوع يوافقه، يعني الشيء الذي يخالط الماء يوافق الماء في صفتيه جميعا، الصفة الأولى الطهارة، الصفة الثانية التطهر، مثل التراب، التراب يشابه الماء في قضية أنه طاهر وقضية أنه يطهر، طاهر ويطهر، فإذا خالط التراب الماء لم يسلبه وصفا منهما، يعني الطهارة والتطهير، لأنه يوافقه فيهما. الضرب الثاني أن يخالط الماء شيء يوافق الماء في إحدى صفتيه، عندنا الصفة الأولى الطهارة، الصفة الثانية التطهير، الطهارة ذاته طاهر، التطهير يصح أن نتطهر به، مثل يعني في إحدى صفتيه وهي الطهارة، يوافقه في الطهارة ولا يوافقه في التطهير، فهذا إذا خالطه فغيره، غير اسمه، انتبه، غير اسمه، سلبه الطهورية، سلبه التطهير، سلبه التطهير دون الطهارة، دون الطهارة، مثل ماء الورد وسائر الطاهرات. الضرب الثالث ما يخالفه في الصفتين جميعا، يخالفه في الطهارة ويخالفه في التطهير، فهذا إذا خالط الماء وغيره فإنه يسلبه الصفتين جميعا لمخالفته له فيهما، وهو النجس، فإذا وقعت نجاسة في الماء فهذه النجاسة لا توافق الماء في الطهارة ولا التطهير، لذلك تسلب الماء الصفتين الطهارة والتطهير. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.